بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأصل الخامس والدرس الخامس من أصول من فقه الدعوة إلى الله من دورتنا العلمية التي تقوم على أصول خمسة: التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق والتعلم والتعليم والدعوة إلى الله. هذه هي أصول الدين التي يجب علينا معرفتها وعبادة الله عز وجل بموجبها. فالدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم ومسلمة بحسب قدرته وإمكانيته. فالمسلمون قسمان: علماء وعامة. فالعالم يبين الحق بنفسه ويدعو الناس إلى اتباع الحق، كما قال مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوا لهديكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فالمؤمن هذا مؤمن آل فرعون بدأ يدعو الناس إلى الله بحسب علمه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا العالم المؤمن يدعو الناس إلى الحق بما أعطاه الله عز وجل من العلم. أما القسم الثاني فهو مسلم لكنه غير عالم بأمور الشريعة، فهذا يأمر الناس ويدعوهم بما يعلم إلى اتباع الرسل والعلماء الربانيين، كما قال سبحانه عن صاحب ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسرى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالكل يقوم بالدعوة إلى الله. لماذا؟ ليعبد الله وحده لا شريك له ويطاع في ملكه وحده لا شريك له. العالم يبين الحق بنفسه، وغير العالم يرشد الناس إلى اتباع العلماء الذين هم أعرف الخلق بالله. وتلك هي التجارة الرابحة بلا ريب. وبهذا وهذا يظهر الحق في العالم ويزهق الباطل في العالم كما يريد الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالدعوة إلى الله تشريف وتكليف من ربنا عز وجل. فنحن أعطينا وظيفة الأنبياء والرسل وهي الدعوة والعبادة. وقد مر معنا في الدرس السابق قصة يوسف وأصول الدعوة في قصة يوسف. وأصول الدعوة كلها مبينة في سورة يوسف. فإخوة يوسف الذين حسدوه وقاموا بما قاموا به حسدا لأخيهم يوسف، ماذا جرى ليوسف بعد ذلك وماذا جرى لهم؟ فهم ترددوا على يوسف والله عز وجل جعل حوائجهم عنده، فذهبوا في المرة الثالثة ولكن القلوب منكسرة. فلما دخلوا على يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يحب المتصدقين. إن الله يجزي المتصدقين. فأظهروا حاجتهم الشديدة فقبل منهم يوسف، مع أن بضاعتهم مزجاة لما في قلب يوسف من رحمتهم والعلم بفقر أبيه وحاجته. فهؤلاء الذين كانوا سبب المشكلة، إخوة يوسف سبب المشكلة ليوسف، هؤلاء الذين كانوا سبب المشكلة استخدمهم يعقوب صلى الله عليه وسلم في حل المشكلة. وهكذا نحن ليس عندنا إلا هؤلاء الذين كانوا من قبل سبب المشكلة. الكفار اللي اهتدوا الذين هم سبب المشكلة هم يكونون حل مشكلة الكفر في العالم. فنحن الآن نستخدم من أسلم في حل المشكلة في العالم. وكذا حال قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجهد الدعوة في جناب الله مع أنه قليل وبضاعة ملجاة فالله عز وجل يجعل فيه البركة إذا اعترفنا بذلك لله عز وجل. فالله عز وجل يبارك في عملنا إن الله يجزي المتصدقين. فيوسف صلى الله عليه وسلم قبل والكريم لا شك يقبل الإخوة الذين حسدوه، ولكن إذا انكسرت القلوب فالآن أتى الحل للمشكلة بعد أن اعترفوا وانكسروا. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ وفورا قال لا تخريب عليكم اليوم، وقال إن ربي لطيف لما يشاء فتدبيره كله خير. فالآن قال لهم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. فالقميص الذي كان سببا لحزن يعقوب لما جاءوا بدم كذب صار الآن سبب لشفاء يعقوب وفرح يعقوب. والقميص ورد في قصة يوسف ثلاث مرات، الأولى لما جاءوا عليه بدم كذب لأبيهم يعقوب وحزن لنجي ذلك، والثانية حينما قدته زليخة امرأة العزيز، والثالثة حينما أرسل يوسف قميصه إلى يعقوب. فقميص يوسف في الأولى دليل الإدانة، وقميصه في الثانية دليل البراءة، وفي الثالثة دليل القدرة، فبسببه رد الله عليه بصره. قميص يوسف في المرة الأولى دليل الإدانة لإخوة يوسف الذين كذبوا عليه بهذا الدم، وقميصه في الثانية حينما قدته امرأة العزيز دليل البراءة، والقميص في الثالث والدم وفي الثالثة دليل القدرة، فبسببه قد الله عليه بصره. فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فكل شيء مع الداعي الذي يدعو الناس إلى الله، كل شيء مع الداعي له قيمة. ولما التقى يوسف مع أبيه يعقوب هل أجلسه وسرد القصة عليه؟ كلا، بل قال ورفع أبويه على العرش وخضعوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي لأخرجني من السجن وجاء بكم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. فنسب يوسف صلى الله عليه وسلم كل ما جرى عليه إلى الشيطان إلى أخوته، وهذا منتهى العفو والإحسان والإكرام والأدب. لهذا كل أهل مكة وقفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وحسدوه وشتموه وطردوه وأرادوا قتله وحاربوه. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح؟ هذه السورة سورة عظيمة نزلت في بداية الدعوة في طمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيجعل هؤلاء الأعداء هم الذين سيقومون بالدعوة وهم الصف الأول في هذا الدين، ولكن لا بد من الصبر، فاصبر إن وعد الله حق. فماذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح حين وقف على باب الكعبة أمام 2000 من كفار مكة؟ هل ذكر عداوتهم وحربهم له خلال 21 سنة؟ كلا، بل قال ما تظنون يا أهل مكة أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يغفر الله لي ولكم. أدخل نفسه معهم، وهذا منتهى التواضع في جنب الله، وإنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن يوسف صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله لكم، قال لإخوته يغفر الله لكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله لي ولكم، كلمة لي ولكم دخل بسببها ألفان من كفار قريش في الإسلام يسمون مسلمة الفتح، وهم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى 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 غزوة حنين. فقصة يوسف صلى الله عليه وسلم ملحمة أخلاقية عظيمة استنار بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد صبره وحلمه وعفوه وصفه ورحمته، فدخل الناس في دين الله أفواجا بسبب خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم. ولما وصل يوسف إلى الملك قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فالآن بدأ عند يوسف الخوف، فبدأ بالدعاء والرغبة بلقاء الله. فمن وصل إلى الملك لا يريد الموت، فكل إنسان وصل إلى الملك يرغب في البقاء فيه، ولكن الأنبياء معلقة بالملك لا بالملك. فدعا ربه أن يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين مع الانكسار. ثم الله عز وجل بين أن هذه الأصول هل هي ليوسف؟ لا، بل له ولغيره من كل الدعاء، من جميع الدعاة يا الله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذه الأصول لكل داع في سبيل الله، لكن بشرط الصبر والتقوى وحسن الخلق. فبصبر يوسف وعفوه وإكرامه وحلمه ورحمته أصبح جميع أخوة يوسف أسباب وأخيار كالنجوم التي رآها في البداية، فهم في البداية حسدوه، لكنهم الآن صاروا أسباب وأخيار كالنجوم المنيرة. لهذا كله هذا عملنا في الدعوة، صبر ورحمة بالناس. أما القوة القهرية فهذه بيد الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. عملنا في الدعوة إلى الله القوة الخلقية، والله يدبر القوة القهرية. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وينصر أولياءه. فشغلنا القوة الخلقية وشغله القوة القهرية. هو جل جلاله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته، ولله أوامر في الصلاة والصيام والزكاة وأوامر في الجهاد، لكن نحن عملنا الأساس القوة الخلقية بالدعوة إلى الله ليدخل الناس في دين الله أفواجا. والإسلام عظيم، ولا يحمل العظيم إلا خلق عظيم. إن الدين عند الله الإسلام، أن أسلم قلبي وجوارحي لله، هذه أعظم فوز وأعظم فلاح. ولا يحمل هذا الدين العظيم إلا خلق عظيم يجعل العدو صديقا والضال مهتديا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك للشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآن الشيطان أشغل الناس بالقوة القهرية وترك القوة الخلقية، فماذا حصل؟ زادت العداوة ونفر الناس من الدين، بل حاربوه خوفا من أهله. ولكن الدين كله رحمة وكله محبة وكله تعلق بالله وكله تواصي بالحق وتواصي بالصبر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واصلح واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت أتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والمسلمون اليوم يحتاجون إلى هذه الأخلاق العالية، فنحن أمة وسط وشهداء على الناس. وكيف نكون شهداء على الناس ونحن لم نذهب إلى الناس بالدين الحق حتى نعلم الناس، وحين ذاك نكون شهداء على الناس ونعلم من أسلم أو كفر. فأعلى درجات الولاية في بني إسرائيل الانقطاع عن الناس بالتبتل والصوامع والرهبانية، هذه أعلى درجات الولاية في بني إسرائيل. وأعلى درجات الولاية في هذه الأمة الجهد على الناس، العمل بالحق والدعوة إلى الحق والاتصال بالناس، وذلك ما أكرم الله به الأنبياء وهذه الأمة، والله تعبدنا بما تعبد به الأنبياء الدعوة والعبادة. فالآن قبل القيام بالدعوة لا بد من تفريغ القلوب من الشك والشبه والرية وحب الدنيا والشهوات، وتجميلها بأحسن الأخلاق من التوحيد والإيمان والتقوى والإخلاص والصدق والعفو والرحمة. فالداعي يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه من أجل الله عز وجل، حتى الناس يحبون الدين. فلابد من الاتصاف بهذه الصفات العالية ثم نقل هذه الصفات إلى البشرية. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن أمة الله عز وجل أعطانا ما أعطى الأنبياء من الدعوة إلى الله عز وجل، والله عز وجل بيّن لنا أصول الدعوة في القرآن الكريم، بيّن لنا أصول الدعوة في كتابه الكريم جل جلاله. فأصول الدعوة الله عز وجل بيّنها في كتابه، والقرآن الكريم بيّن أصول حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأصول حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي قدوتنا في الحياة. أصول حياتهم كيف قضوا حياتهم وكيف قاموا بالدعوة إلى الله، فأفضل حياة هي حياة الأنبياء والرسل. وأصول حياة الأنبياء والرسل أربعة، أصول حياة الأنبياء والرسل أربعة أمور. الأمر الأول التضحية، الثاني الاستقامة، الثالث المسابقة في كل ما يدير طاعة الله ورسوله، الرابع الدعاء والاستغاثة بالله وحده جل جلاله. فهذه أصول حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وسنتكلم عليها حتى نعرف بمن نقتدي. وإذا ذكرنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ذكرنا جهده، وإذا ذكرنا نوح ذكرنا جهده، وإذا ذكرنا موسى ذكرنا جهده. واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب موسى، واذكر في كتاب إسماعيل، اذكر جهده. فجهد الأنبياء، حياة الأنبياء أجمل شيء أحسن شيء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأفضل حياة حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكيف تكون حياتنا أطهر حياة وأجمل حياة وأحسن حياة؟ نتعرف على أحسن حياة وأفضل حياة. ما هي أحسن حياة؟ هي حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأفضل حياة في العالم هي حياة الأنبياء، وأفضل حياة الأنبياء هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدتها 23 سنة، وكلها أخلاق وتشريع. ولهذا هذه الحياة المحفوظة بالكامل من بين سائر الأنبياء، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة بالكامل من بين سائر حياة الأنبياء، لأنها أفضل حياة وأجمل حياة وأحسن حياة. أمر الله البشر إلى يوم القيامة بالاقتداء بها كما قال سبحانه واتبعوه لعلكم تهتدون. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدين، وهي المقبولة عند الله، ولا سعادة للإنسان إلا بالاقتداء بها، لأنها أسهل حياة وأطهر حياة وأجمل حياة. ومراد الله أن نمشي على هذه الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن هناك أربعة شروط لحصول هذه الحياة، وهذه الشروط الأربعة
تسمى جهد الأنبياء، عمل الأنبياء، حياة الأنبياء. للحصول على أحسن حياة هناك أربعة شروط: الشرط الأول التضحية، الشرط الثاني الاستقامة، الشرط الثالث السابقية، الشرط الرابع الدعاء والاستغاثة. فمن أكمل هذه الشروط جاءت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي مزاج جميع الأنبياء، وبها تحفظ الأمة. فهذه أجمل حياة، وهذه الأصول موجودة في حياة جميع الأنبياء. فأصول حياة الأنبياء أربعة أمور: الأمر الأول التضحية بكل شيء من أجل الدين، وذلك بترك الأدنى من أجل الأعلى، وترك الغالي من أجل الأغلى، والخروج من مزاج النفس إلى مزاج الدين، وتقديم الوحي على العقل. ومن ضحى بشيء من أجل الله وهبه الله له فورا، كما حصل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وتلك حقيقة المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا هو الأصل الأول من أصول حياة الأنبياء، أن أضحي بكل ما أملك من أجل الدين، من أجل أن يكبر الدين، من أجل أن تتجمل البشرية في الدين، فأقدم ما يحب الرب على ما تحب النفس، وأخرج من مزاج النفس إلى مزاج الدين، وأقدم الوحي على العقل. الثاني من أصول حياة الأنبياء الاستقامة على الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فالاستقامة على الدعوة هي الأصل الثاني من حياة الأنبياء. فالدعوة أمر الله كالصلاة أمر الله، والزكاة أمر الله، الصوم أمر الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا أمر الله. والذي يريد الاستقامة على عمل الدعوة لا بد له من التوبة، ولا يستقيم على جهد الدعوة إلا من تيقن يقينا أن فلاح البشرية وسعادتها كلها بهذا العمل، التعرف على الدين والعمل بالدين والدعوة إلى الدين. ما يستمر على جهد الدعوة إلا من عرف ربه بأسمائه وصفاته، وعرف أنه الذي يجب أن يعبد حقا، وتيقن أن فلاح البشرية كلها بهذا العمل، ويلزم بيئة الإيمان ليزداد إيمانه، ويحسن الظن بربه، ويحسن الظن بالناس، ويصبر على الأذى والمشقة، ويتحلى بمكارم الأخلاق. الثالث المسابقة في كل ما يدير طاعة الله ورسوله. هذه أصول حياة الأنبياء: تضحي بكل شيء من أجل الدين، من أجل أن يوجد الدين، من أجل أن يكبر الدين، من أجل أن ينتشر الدين. الثاني الاستقامة على الدعوة: فلا أترك الدعوة ليلا ونهارا في الحر والبرد وفي الليل والنهار، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فنستقيم على الدعوة في جميع الأحوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة، وفعل ذلك جميع الأنبياء. وأعظم الأمراض كما سيأتينا التي تطرد الإنسان من جهد الدعوة والعمل بالدعوة أربعة أمور: الغيبة والنميمة، واتباع الهوى، والانتقاد، وحب الدنيا. والثالث من أصول الدعوة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها حتى يثبت على الدعوة ويثبت على الدين ويزداد إيمانه وتزداد أعماله وتحسن أخلاقه: المسابقة في كل ما يدين طاعة الله ورسوله حتى الممات، في الدعوة والتعليم وأنواع العبادة والإنفاق، والمسارعة إلى كل فضيلة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجاهدوا في الله حق جهاده، مسابقة في كل عمل يحبه الله ورسوله. والصحابة رضي الله عنهم قدم كل واحد منهم ما يملك وما يستطيع إلى آخر يوم في حياته، ولهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه وقربهم. السابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا الأصل الثالث. أما الأصل الرابع فهو الدعاء والاستغاثة بالله وحده، لأن الله عز وجل هو قاضي الحاجات كلها، والقرآن كله يبين دعوة الأنبياء ودعاء الأنبياء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذه هي أصول دعوة الأنبياء بشكل مختصر: تضحية والاستقامة والسابقية والدعاء والاستغاثة. فمن قام بها حصل له كمال الإيمان والتقوى والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن نقص منها واحدة حرم من الثمرة بقدر النقص. ومن سنة الله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، والذين قاموا على هذا العمل العظيم بإخلاص ماتوا على العمل في أحسن حال، في الصلاة وفي الدعوة وفي التعليم وفي الشورى، وهكذا ختم الله عز وجل لهم بما عاشوا عليه. فهذه الأصول العظيمة لا نحفظ إلا بها، ولا ينتشر الدين إلا بها. نتذاكر ما سبق، ونسمع الله ونسمع أنفسنا ومن حولنا هذه الأصول الأربعة العظيمة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله بعد قليل. الله عز وجل شرفنا بالدين وبجهد الدين. الدين هو ما جاء في الدين من أحكام جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجهد الدين الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس في الدعوة، في العبادة، في التعليم، في غير ذلك من ما جاء عن الله ورسوله. فهذه أصول حياة الأنبياء، فنحن يجب أن نتعرف عليها حتى ندعو إلى الله على بصيرة، وحتى يحصل الأثر في نفوسنا وفي البشرية. فأول أصل من هذه الأصول العظيمة التضحية بكل شيء من أجل الدين، وذلك هو أساس المجاهدة. وجاهدوا في الله حق جهاده. وبالتضحية يأتي الإيمان المطلوب في الحياة، والتضحية ترك الأدنى من أجل الأعلى، ترك الأدنى من أجل الأعلى، وترك محبوبات النفس من أجل محبوبات الرب. فمن ذات الله عز وجل تخرج الأوامر، ومن ذات النفس تخرج الشهوات، والعبد بينهما. وفلاح العبد أن يقوم بما يحبه الله ويرضاه عز وجل، فيقدم الأوامر الإلهية على شهوات النفس الحيوانية. وخسرانه أن يتوجه إلى الشهوات ويقدمها على الأوامر. والتضحية التي يأتي بها الإيمان هي التضحية للمحبوب المخلوق للوصول إلى الخالق. فالله واحد الأحد، لا يقبل له شريك أبدا. الله لا يقبل شريكا له أبدا. والتضحية المطلوبة شرعا هل هي ترك الأسباب أم هي جمع الأسباب؟ والجواب لا هذا ولا هذا، بل التضحية التضحية بالأسباب والوسائل. بنو إسرائيل جمعوا الأسباب والوسائل، وبسبب هذا الجمع جاءت فيهم الجرأة على أنبيائهم، فقتلوا الأنبياء وعبدوا العجل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فمشكلة بني إسرائيل جمع الأسباب والوسائل، ومنه الذهب الذي أخذوه من مصر، فالسامري أخذه منهم الذهب وصنع لهم عجلا فقال هذا إلهكم وإله موسى، فظلوا وفتنوا بهذا الذهب. وجاءتهم 9 آيات لأربعين سنة في مصر يرون آية الله فلم يتأثروا ولم يزدد إيمانهم، لأن مزاجهم جمع الأسباب والمديات والوسائل. وسحرة فرعون رأوا آية واحدة من موسى وهي العصا فآمنوا فورا، سجدوا لله لأنهم على الفطرة السليمة التي أوصلتهم إلى الخالق. وموسى صلى الله عليه وسلم ذهب يشكر الله على نجاته وقومه من فرعون لما أنجاه الله عز وجل من فرعون وقومه، ذهب ليشكر الله عز وجل وواعد بني إسرائيل على أن يرجع إليهم بعد 30 ليلة. فصامها موسى وأكملها استعدادا للقاء بلقاء ربه واستقبال الوحي. وبعد شهر يعني بعد 30 يوما استاك موسى، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فتغيرت رائحة الفم، فأمره الله أن يتم 10 ليالي. فتم ميقات ربه، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. ثم جاء إليهم موسى بالتوراة، فلما بدأ موسى بصيام 10 وتأخر على بني إسرائيل، بنو إسرائيل عبدوا العجل، فخرج بنو إسرائيل بسببه من الإيمان إلى الكفر، عبدوا العجل لأنهم يؤمنون بالماديات والأسباب، وقد أفسد فطرتهم فرعون. وخليفة موسى في قومه أخوه هارون، قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولكن بني إسرائيل استهزأوا به، قال هارون لأخي موسى، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. لما جره إليه وأخذ بلحيته قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. وخليفة محمد صلى الله عليه وسلم خليفته من بعده من هم؟ أبو بكر. فالعرب استهزأوا به وقالوا أنعطي الزكاة لابن أبي قحافة؟ فارتدوا ومنعوا الصلاة. فبنو إسرائيل لما استهزأوا بهارون كتب الله عليهم الردة. والعرب لما استهزأوا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله عليهم الردة. تلك وتلك ردة، وتلك وتلك سنة الله في خلقه، الاستهزاء بالداعي، الاستهزاء بالأنبياء، الاستهزاء بالدعاة إلى الله له عقوبة عظيمة. فالاستهزاء بالمسؤول يعقبه عقوبة من الله، ونحن ليس فينا من هو في مستوى هارون ولا في مستوى أبي بكر، لكن الذي يستهزي بالداعي إلى الله والمسؤول والقائم بالدعوة إلى رب عز وجل تكتب عليه المعصية للردة. فجمع الأسباب والوسائل مزاج بني إسرائيل من اليهود، ومزاج ترك الأسباب والوسائل مزاج النصارى باتخاذ الرهبانية، ورهبانية في ابتدعوها فهم في الصوامع، أن ينتشر الدين والناس في الصوامع. وهذه الأمة ليس مزاجها الجمع وليس مزاجها الترك، بل مزاجها التضحية بالأسباب كلها من أجل إعلاء كلمة الله. والله بعث رسوله ليعلم الأمة النية الصحيحة والعمل الصحيح. فالذين امتنعوا عن الأكل والجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم نية صحيحة ولكن العمل خطأ، ومزاج هذه الأمة التضحية بالأسباب والوسائل من أجل الدين. ملة أبيكم إبراهيم هو اتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالمهاجرون والأنصار كلهم ضحوا، المهاجرون تركوا، فالدنيا جسد وروح الدنيا الدين، وروح الدين هو الدعوة، وروح الدعوة هي التضحية، وروح التضحية هي الشورى، وروح الشورى الطاعة. نحن أمة نتشاور في أمور الدين. وروح الطاعة النصرة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. فنضحي، المهاجرون ضحوا بأوقاتهم وأموالهم وأنفسهم وشهواتهم وبلادهم وأهلهم، 6 أمور عظيمة تركوها من أجل دين الله، من أجل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأنصار بذلوا المهاجرون تركوا والأنصار بذلوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم في سبيل نصر دين الله واستقبال رسول الله والمهاجرين. للفقراء المهاجرين قرعوها، والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم بعدها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ينطبق على من جاء بعدهم إلى يوم القيامة وسار على طريقتهم. هذه أصول حياة الأنبياء لا بد أن نعرفها حتى ندعو إلى الله على بصيرة، وحتى نكون أول من يستفيد من الدعوة، وحتى الله عز وجل ينزل الأثر في قلوب الناس. لأن كل شيء له أصول، كهرباء لها أصول، السيارة لها أصول، وماكينة الماء لها أصول، كذلك الدين له أصول، صلاة لها شروط وواجبات وأركان، الحج كذلك، وكل شيء له أصول. فأصول الدعوة الأربعة هذه أولها التضحية. فالمهاجرون تركوا والأنصار بذلوا، فجاء الثالث وهو رضوان الله عليه. سيكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وأكثر الناس لا يفرق بين التضحية والأضحية، فالأضحية سنة تذبح في عيد الأضحى، فالأضحية جاءت بعد التضحية والتربية. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم كلها التضحية، كلها تضحية، تضحية بكل شيء من أجل إعلاء كلمة الله. ومن ضحى بما عنده الله عز وجل نصره فورا. فملة إبراهيم كلها تضحيات وانتقالات وبذل وعطاء. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالحياة فوهب الله له في الحياة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بالبلد في العراق والشام، فالله عز وجل أعطاه أحسن بلد مكة وبنى فيها البيت العتيق وصار قبلة للناس. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالولد إسماعيل، فالله عظم الولد وأنجى الولد وأحيا وأخرج من نسله أفضل ولد. هو صلى الله عليه وسلم ضحى بالولد، الله عظم الولد وأحياه وجعله نبيا وأخرج من نسله أفضل ولد وأفضل نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم ضحى بأم الولد، فعظم الله أمر أم الولد وجعلها أما للعرب، وجعل خطواتها بين الصفا والمروة عبادة مقدسة إلى يوم القيامة. فكل شيء ضحى به إبراهيم الله وهبه له فورا وفي جهد الدعوة إلى الله. أي شيء نضحي به لله، أي شيء يهب، أي شيء نضحي به لله من أجل الدعوة الله عز وجل يهبه لنا فورا. هذه ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومزاج هذه الأمة التضحية بالأسباب والوسائل وتقديمها في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله. وهناك في الدين أمران عظيمان، أمر الوحي وأمر العقل. فالذي يمشي في الدنيا ويجعل الوحي فوق العقل يفوز في الدنيا والآخرة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والذي يجعل عقله فوق الوحي يخسر في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم عنده مجال ألا يقذف في النار، ولكن هو قدم الوحي على العقل امتثالا لأمر من أمره هو الله عز وجل، ولم يتوجه للأسباب الموافقة ولا المخالفة، لأن يعني ما هرب ولا طلب منهم أن يعفو عنه، ولا توجه إلى ربه أن يطفئ النار، ما توجه للأسباب الموافقة ولا المخالفة. فماذا حصل؟ أنجاه الله من النار وجعلها بردا وسلاما عليه، لأنه توجه إلى الله بقلبه، توجه الله النار مباشرة لحفظه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فورا. فأصبحت النار جنودا لإبراهيم، من اقترب منها احترق، من اقترب منها من جميع الجهات احترق، وبنفسها كانت حفاظة لإبراهيم ووهبها له، فصارت تنبي تحرق من عاداه. وأم موسى قامت بالتضحية بابنها، أم موسى قامت بالتضحية بابنها موسى صلى الله عليه وسلم، فأوحى الله إليها ورد ابنها عليها وجعله نبيا. وأوحينا إلى أم موسى نرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فالتقطه أعدى عدو له، وقد وضعته أن يتجه إلى جهة اليمين، فسار بالاتجاه المعاكس الذي يصل إلى قصر فرعون، لنعلم أن الله عز وجل يربي أولياءه في قصور أعدائه. والخزينة التي تنفق الأموال لذبح موسى وغيره ممن رأى فرعون في الرؤيا أنه سيقتله، أصبحت هي الخزينة التي تنفق على إرضاعه وعلى حفاظته. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إن ربك حكيم عليم. ففي كل تضحية منفعة تعود للداعي فورا بحسب كمال اليقين والتضحية، وهذه سنة الله مع جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء. والصحابة وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية. وما هي التضحية؟ هذه تضحية أن تترك البلد والأهل وتجارتك من أجل الدين، هذه تضحية. هل الصحابة وقفوا عند هذه التضحية؟ ما هي تضحية الصحابة؟ تضحية الصحابة مجاهدة أنفسهم على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، يودون أنهم معه لا يفارقونه أبدا، ولكنهم ضحوا وذهبوا في مشارق الأرض ومغاربها حين يبعثهم، فهم ضحوا بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم تضحية، أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. وما هي تضحية النبي صلى الله عليه وسلم؟ تضحية النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك المناجاة ليشتغل بدعوة الناس، لأن الله عز وجل يقول للأنبياء: تحملوا فراقي من أجل خلقي لتأتوا بعبادي إلى بابي فيكونوا مسلمين مهتدين مؤمنين. فتضحية الصحابة أعظم تضحية، ولنا فيهم أسوة. تركوا مكة صلت فيها 100,000 وذهبوا للمدينة، ومن المدينة انتقلوا وتحركوا من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن دينه، أكثر من 100 خروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله عز وجل. الصحابة وصلوا إلى أعلى مستوى في التضحية. وبعد فتح مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، انتهت الهجرة، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن دينه فانفروا. فعاطفة النفر في سبيل الله في أي وقت وفي أي مكان من أجل إعلاء كلمة الله. فكان بلال إذا نادى الصلاة جامعة حضر الصحابة بمزاج سمعنا وأطعنا، مسلمين قلوبهم وجوارحهم للدين وأموالهم، جاءوا بمزاج سمعنا وأطعنا لنصرة دين الله بالخروج في سبيل الله لأي مدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أو قصرت، وفي أي جهة ومع أي سرية ومع أي مجموعة. ليس عندهم مزاج النفس ومزاج النفس، مزاج النفس تحب النفس أن تخرج وتذهب مع فلان أو مع فلانة، هم سلموا القلوب والجوارح لله عز وجل، فسلم الله لهم الدنيا وانتشر الدين في زمانهم، ويوم القيامة يسلمهم القصور الملكية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمتى تسمع القلوب مثل هذا الكلام؟ ومتى تستجيب في عمل النبوة؟ ومتى تقوم بنيابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أصول حياة الأنبياء، نعرفها ونقوم بها ليدخل الناس في الدين، ليعرف الرب الذي يستحق العبادة. الصحابة ليس عندهم مزاج النفس، بل عندهم مزاج الدين، سمعنا وطعنا. ومن خرج بمزاج نفسه ازداد فسادا، لأن هذه شهوات وجهد الدعوة خلاف الشهوات، ولهذا قال الصحابة بالاستعداد الكامل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كما في قوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وبنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، فمزاج الصحابة التضحية مهاجرين وأنصار بأن نخرج من مزاج أنفسنا وشهواتنا إلى مزاج الدين تعبدا ودعوة. ومزاج الدين مراد الله، فالله وكلنا بنشر الهداية كما وكل الشمس بالإنارة. ومزاج الدين هو مراد الله عز وجل من خلقه، مراد الله من خلقه أن يؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه، ولكن هذه الأمة أعطيت هذا وأعطيت نشر التوحيد في العالم، نشر الإيمان في العالم، نشر التقوى في العالم، نشر صدق في العالم، نشر الحلال في العالم، وهكذا. والتفاصيل في الشريعة معلومة لنا، والتفاضل بهذا الجهد فقط بالإيمان والتقوى لا بالأموال والأسباب. ولهذا قسم الله نعمه المادية على عباده بالعدل من مال وبركة وبنين وزوجة وجاه وعافية، فمجموع كل واحد يساوي مجموع كل واحد، لأن الله عز وجل عدل بين عباده في عطاء الربوبية. فمن عنده المال تجده مصاب بمرض، والمصاب وغير المصاب الفقير تجده سليم البدن، فالمجموع العام بكل واحد من عطاء الربوبية متساوي. فالله عز وجل لا يظلم أحدا، هو يأمر بالعدل والإحسان، فكيف لا يعدل بين خلقه؟ لكن عطاء الألوهية، عطاء العبودية من عندنا نحن، من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيين الحياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. والتفاضل، فلا يوجد تفاضل في الدنيا، فالله لا يعطي الإنسان شيئا حتى يأخذ عنه أشياء لتتساوى القسم المادية بين الناس، لكن التفاضل بالإيمان والتقوى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبحسب الطاعة والمعصية يكون الفرق. فبلال أول ما يدخل الجنة، وأبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. فمزاج الدين التضحية مع الطاعة الصادرة من الشورى، لأن في ذلك ترقية للداعي وخروجه من هوى نفسه. فالعمل سهل جدا، لكن إذا دخلت فيه النفس صار صعبا جدا. هذا أول أصل، أول أصل أن نضحي بكل شيء من أجل الدين، نضحي بالنفس، بالمال، بالوقت، بالشهوات، ونؤخر كل المواعيد ونقدم ميعاد الدعوة مع كل إنسان. فالله عز وجل قادر يهدي الناس، ولكن الله أعطانا وظيفة الأنبياء. فكم حصل من الفساد في العالم، وماذا خسر العالم بترك الدعوة إلى الله؟ كم قصرنا في العالم حتى صار الناس يعبدون النار، وبعضهم يعبد الأشجار، وبعضهم يعبد الأصنام، وتمرغ الناس في الشهوات وصاروا كالحيوانات في الشهوة وكالسباع في القسوة، فلا نجد إلا سفك الدماء، ولا نجد إلا التصادم والقتل والتشريد. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، التضحية بكل شيء من أجل الدين صدقا كما فعل الأنبياء وكما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني فهو الاستقامة على الجهد الدعوة. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهي الدين بمجموع أحكامه، وجهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهو الدعوة إلى الله وتعليم المسلمين والإحسان إلى الخلق. فالدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، ولا إحسان إلى الخلق إلا بالدعوة إلى الله لتدلهم على المحسن، على الكريم، على الرحمن، على الرحيم، وتعلمهم شرع الله حتى تظهر فيهم الصفات التي يحبها الله، فيتوبوا إلى الله وتكون سبب لتوبتهم. والله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من النجاسات والأخلاق السيئة والأنجاز، فأنت تكون سبب لطهارة الناس وسبب لتوبة الناس. كم الله يحب هذا الإنسان الداعي إلى الله. فالأصل الثاني الاستقامة على جهد الدعوة، والله أمرنا بذلك بقوله فاستقم كما أمرت. بماذا أمر؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا هاتان السورتان نزلتا في مكة أمرا له بأن يستقيم كما أمره الله عز وجل. فاستقيم كما أمر بس، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فإذا لم تستقيموا فاعلموا أنكم سوف تركنون إلى الذين ظلموا، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالذي يريد الدخول في الاستقامة ويستقيم على جهد الدعوة لا بد له من التوبة. وسورة التوبة آخر إنذار من الله للبشرية، وهي رحمة من الله، لأن التائب حبيب الرحمن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله طلب التوبة من الجميع، لأن التوبة أول قدم في طريق الاستقامة. التوبة إلى الله أول قدم في طريق الاستقامة، أول قدم في طريق الاستقامة هو التوبة إلى الله عز وجل. الله عز وجل طلب التوبة في سورة التوبة من الكافرين والظالمين والمترددين والمنافقين والمؤمنين والنبي والمهاجرين والأنصار. وفي النهاية قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، كما قال عز وجل لقد جاءكم رسول من لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فالله عز وجل يحب العباد أن يتوبوا، لكن الله ختم السورة بقوله جل جلاله في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي النهاية هذه آخر نهاية سورة التوبة، وبعد هذا الباب المفتوح للتوبة قال سبحانه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. المطلوب الاستقامة على جهد الدعوة، ولا يستقيم على جهد الدعوة وبذل الوقت والنفس والمال في سبيل إعلاء كلمة الله إلا من في قلبه اليقين على هذا العمل، بأنه أحوج الناس لهذا العمل. عمل الدعوة هو سبب الهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيعتقد المسلم جازما أن فلاحه وفلاح البشرية الاستقامة على هذا العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الصلاة لها وقت والصوم لها وقت والحج لها وقت، لكن الدعوة مفتوحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كالماء النازل، السبيل هو الماء النازل من السماء الصافي الذي لم يختلط بشيء، لم يقل هذه طريقي. فالإنسان معه الدعوة، قل إنما أنذركم بالوحي، معه الدعوة إلى الله، أم سبيل لذيذ جميل يجعل الدائع يأنس بالله ويأنس إذا رأى الناس يعبدون الله عز وجل. فمن جاء في قلب اليقين أن فلاحه وسعادته وسعادته البشرية لهذا العمل تكلم في كل أوقاته بلسانه الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله، يتكلم عن ربه وعن أسمائه وصفاته وعن نعمه وإحسانه، ويعرف بوعده ويعرف بوعيده، فتزيد عنده العاطفة للدين، ويزداد هو استقامة، ويكون البيئة الإيمانية ليحفظ إيمانه. ومن لا يكون له بيئة إيمانية يضعف إيمانه. فالبيئة الإيمانية نستفيد منها خمس صفات: نتعلم الدين ونعمل بالدين ونثبت على الدين ونترقى في الدين وننشر الدين، لأن الذي مع الدعاة دائما يكون داعي، والذي مع المعلمين يكون معلم، والذي مع الركع السجود يكون ساجد لعبده، والذي مع الكرماء يكون كريم. هكذا في الجو الإيماني نتعلم هذه الفضائل فنتحلى بها ونحل الناس بها بالدعوة. والذي يمشي بجهد الدعوة بالسمع والطاعة والشورى يستقيم وأمرهم شورى بينهم، والذي يمشي بخلاف ذلك لا يستقيم، بل يعزل نفسه أو يعزله الشيطان عن الدعوة إلى الله. وشاورهم في الأمر. ما الأمر؟ الأمر هو هذا الدين العظيم، والذي يمشي في هذا العمل ويتحمل أخطاء الآخرين يستقيم على الدعوة، والذي لا يتحمل لا يستقيم بل يطرد، والذي يحمل أخطاءه على الآخرين لا يستقيم بل يتهم نفسه، والذي يمشي في عمل الدعوة في سوء الظن لا يستقيم، والذي يفسر سوء الظن بحسن الظن يستقيم. يجد للناس، يلتمس للناس عذرا، الذي يفسر سوء الظن بحسن الظن يستقيم، والشيطان يحلق الدين بسوء الظن. الشيطان يحلق الدين ويسرقه بسوء الظن، وسوء الظن يولد ثمان آفات، يولد التحسس والتجسس والغيبة والنميمة، ثم التقاطع والتدابر، ثم التقاطع. فسوء الظن أخطر شيء، الذي يسيء الظن بالناس لا يفيد ولا يستفيد، الذي يسيء الظن بالناس أغلق أبواب الخير على نفسه وعلى غيره. فلا بد أن نحسن الظن بالناس ونتهم أنفسنا. والأمراض التي تبعد عن هذا العمل هي الغيبة والنميمة واتباع الهوى وحب الدنيا والانتقاد. فالغيبة أخطر شيء، كأكل لحم الإنسان الميت، وهي أنجس عمل. فالذي يغتاب أخاه في المسجد بعض العلماء يقول كأنه يزني في بيت الله، ولهذا حذرنا الله من الغيبة والنميمة. فإذا قلت في أخيك الذي فيه فقد اغتبته، وإذا قلت فيه ما ليس فيه فقد بهته. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا تنابذوا في الألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة حالقة للدين، والشيطان يحلق الدين من باب سوء الظن الذي يولد الغيبة والنميمة والتقاطع والتدابر والتقاتل والتحسس والتجسس. وللحفاظة لا بد أن نحسن الظن، فننظر إلى محاسن الناس لا إلى قبائح الناس. وكل فيه عيب، والكمال لله، والعصمة للأنبياء، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فمزاج الداعي قلب سوء الظن إلى حسن الظن، وذكر المحاسن لا ذكر القبائح، وكل واحد يعذر الآخر، وكل سيئة تقابل بالحسنة. ادفع بالتي أحسن، ينقلب عدوك إلى صديق، وينقلب الضال إلى مهتدي. ثم التحسس والتجسس نجتنبه، وسبب التجسس الظن السيء، فيكون التحسس لإثبات الظن السيء، والمتجسس والمتحسس ينظر دائما إلى المساوي كالذباب لا يقع إلا على الجرح. وإنما مثل المؤمن كالنحلة، تأخذ طيبة وتعطي طيبة، ومزاج الذباب يأخذ نجسا ويعطي نجسا. وكذلك النظر المساوي يملأ القلب نجاسة وقذارة وكرها، والشيطان يجتهد على كل إنسان ليملأ قلبه بهذه النجاسات. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا أراد الإنسان أن يقوم بالدعوة الشيطان لا يتركه، فإذا وجده صامدا قويا ثابتا قال هل أدلك على ما هو خير من هذا؟ تذهب إلى مكة وهناك تؤدي العمرة صلاة 100,000. لماذا؟ لأن العابد إذا مات مات ولم يقطع له أثر، لكن الداعي يذهب ليحيي الأرض الموات، يحيي قلوب الميتة، يرد الشاردين، يدل الناس على الله. فالداعي حي يحيي الناس من موتهم، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، لا في بيته فقط، يمشي به في الناس. الشيطان عنده خطوات حتى ينقلك من طاعة إلى طاعة، لكن هذه نفقة متعدي وهذه نفقة قاصر، فيدعوك إلى النفقة القاصر ويجعلك تشتغل بتوزيع الأطعمة على الناس حتى تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. الشيطان له خطوات. وأخطر شيء على الشيطان الدعوة، لأنه يحرق العالم بالفساد واتباع الهوى، والداعي يطفئ الحرائق التي يشعلها في العالم على مستوى الأفراد والمجتمعات والمدن والدول والشعوب، وهذا مشاهد ومرئي. فبعد التجسس على الناس يشتغل الإنسان فورا بالغيبة، فلان فلانة يعمل كذا وكذا، نشتغل بالغيبة، فتذهب أعماله إلى الآخرين، فأنت تتعب وتجتهد وغيرك يأكل، أنت تعمل وغيرك يأخذ الأرباح، فتأتي يوم القيامة صفر اليدين، أتدعون من المفلس؟ هذا المفلس الذي تؤخذ حسناته ثم تفنى ثم يؤخذ بسيئات الناس فتطفى عليه ثم يلقى في النار. فلا نفتقر الناس، فالذي يحتقر الناس فورا يسقط من عين الله، لأن الله هو الذي خلق هؤلاء البشر بيده، فيجب أن نكرمهم كما أكرمهم الله بعطاء ربوبية، نحن نكرمهم بعطاء الألوهية، فندعوهم إلى عبادة الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمقدرة الحسنة. فالمسلم ولي الله والله مولاه، وإذا كان ابن الإنسان عاصيا فلا يرضى لأحد أن يتكلم عليه. والذين في جهد الدعوة الله عز وجل جاء بهم والله مولاهم، فلا نرضى لأحد أن يتكلم بهم. فبعض الناس قد دخل في الهداية في حديثة فلا يتكلم فيه ولا ننفره، فمن تحقق فيه الصفات الأربعة التي حفظها الله حفظه الله، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالرابح الذي ينجو من الخسار من توفرت فيه هذه الصفات الأربعة، ونحن لا بد أن نفكر للبشرية كلها أن تأتي فيها هذه الصفات الأربعة: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جهد على النفس بالإيمان والأعمال الصالحة، وجهد على الغير بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالرابح حقا من قدم الوحي على العقل، وقدم الهدى على الهوى، وقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، وقدم مزاج الدين على مزاج النفس. مزاج الدين الله يحب أن يراك بين يديه عابدا في أوقات، وبين يديه داعية، بين يدي خلقه داعية، وبين يدي خلقه معلمة، وبين يدي خلقه محسنا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قول السديد أفضله الدعوة إلى الله، أن تدل الخلق على الخلق. فالذي يريد أن يمشي في عمل الدعوة ليعلم أنها هذه من أعظم العبادات، بل هي أم العبادات، بل هي أم الفرائض، لأن جميع الفرائض ثمرة الدعوة. فالصائمون والمصلون والمزكون والأمنون بالمعروف والنهون عن المنكر كلهم من ثمرات الدعوة إلى الله. فالذي يريد أن يمشي في هذا العمل العظيم باستمرار يحفظ نفسه من الغيبة. أما الانتقاد فهو يفسد العمل، فليس الانتقاد من مزاج الدين، فكلنا دخل في جهد الهداية ودخل في الدين كلنا نتعلم، والمتعلم يخطي ويصيب. فالصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأوا صحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتقد خطأه كبير، فحين وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين قال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل أو إذا لم يعدل الله ورسوله؟ فطرده الله من الدين فأصبح رأس الخوارج، وبسببه خرجت أعظم فتنة قتل فيها كبار الصحابة. فكان انتقاد الدين وانتقاد انتقاد العاملين في مجال الدعوة يورث بعده كل فتنة، بل المطلوب التناصح والتواصي بالحق والصبر وحسن الظن. أما الهوى فلا نتبع الهوى، لأنه أكبر مفسد للعمل. وهناك أربعة أشياء هي من الهوى. ما نتبع الهوى لأنه أكبر مفسد للعمل وهناك أربعة أشياء هي من الهوى المفسد لعمل الدعوة، وهي رؤية اللون واللسان والجنس والتعصب للقبيلة أو البلد أو القوم. هذه من مفسدات الدين، أن يفتخر الإنسان بلونه أو لسانه أنه عربي أو جنسه ويتعصب لقبيلته. فالإنسان الله عز وجل سمان المسلمين، فلا نفتخر أو ننتسب لهذه المفسدات لعمل الدعوة، فنزيل شيء اسمه اللون أو اللسان أو الجنس أو التعصب للقبيلة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته وأمواله. فأبو لهب ذو النسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب، وبلال سبق النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكل هذه من أدران الجاهلية ومن نجاساته، فمن قدمها يطرد من العمل. يقول أنا فلان ابن فلان ويفتخر بلونه أو جماله أو ماله. فبهذه الأعمال الأربعة يطرد الإنسان من هذا العمل الطاهر. فكان الصحابة كلهم سواسية، الأبيض والأسود والعرب والعجم، وأبو بكر وبلال أغنياء وفقراء، أبيض وأسود، عرب وعجم. فمزاج الدين واحد والناس كلهم سواء أمام الدين. وأكرمهم أتقاهم لله، وكل واحد منا عنده نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها. والشيطان يدخل من تلك الأبواب الأربعة، لأنها من الهوى ومن الجاهلية. وأخطر شيء هو الهوى، لأن الهوى أكبر إله يعبد من دون الله. وهذا الجهد حفاظا للإنسان من الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فبجهد الدعوة الله أخرج الجاهلية من الظلمات الأربع، من ضمن الجاهلية ومن حمية الجاهلية ومن تبرج الجاهلية ومن الجاهلية حمية الجاهلية وتبرج الجاهلية وحمية الجاهلية. فالجاهلية يقابلها الإسلام الذي كله علم وإيمان وتقوى. فالذي يريد النجاة يخرج من عبادة الهوى، وأكبر خطر على العاملين في مجال الدعوة حب الدنيا، فلا يجتمع في قلب العبد حب الدنيا وحب الدين. كالماء والهوى لا يمكن أن نملأ الكاس بالهوى إذا كان مملوء بالماء، ولا يمكن أن نملأه بالماء إذا كان مملوءا بالهوى. فلا بد من إفراغ المكان، لا يتسع إلا لواحد، أما حب الدين ولا حب الدنيا. كسب الدنيا ليس عيب، لكن التعلق بالدنيا هو العيب. حب الدنيا أموال، يعني الأموال التي يستعين بها الإنسان على عبادة الله ليس عيب، إنما التعلق بالدنيا. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة. فأكبر خطر على الداعي إلى الله حب الدنيا، فلا يجتمع في القلب حب الدنيا وحب الدين. فحب الدنيا طهارة، حب الدين طهارة، وحب الدنيا نجاسة. والحل: ومما رزقناهم ينفقون. أعطانا الله علم، أعطانا الله إيمان، أعطانا الله مال، أعطانا الله خلق، ومما رزقناهم ينفقون. ولا نمنع الماعون. ومن تعلق بالدنيا عبدها وجمع المال، ويوم القيامة سوف يسأل فيقول شغلتنا أموالنا وأهلنا ولكن لا تفيد الإجابة. فالذي يجمع الدنيا أنت تجمع وغيرك يأكل وأنت تحاسب، فتتعب في جمعه وتتعب في المحاسبة عليه. فكل يحب ماله، كل يحب المال، فمن قدمه أمامه وجده مضاعفا أمامه. فالمال مال الله، والله استخلفت عليه لينظر ماذا تعمل فيه. الصحابة كلهم قدموا الأموال، أبو بكر كل المال، عمر نص المال، عبد الرحمن بن عوف أخرج مالا كثيرا، أكثر الصحابة أخرجوا ثلث الوقت وثلث المال وثلث يعني جهدهم من أجل إعلاء كلمة الله، أعطوا هذا كله حتى ينتشر الدين في العالم. فالدنيا الدين كالشجرة نضع تحتها المال والنفس والجهد تكبر وتثمر. فشجرة الدين شجرة طيبة ولكن لا بد لها من سقي حتى تثمر وتعطي وتظل الناس ويستظل الناس تحتها. فالمال استخلفك الله عليه لينظر ماذا تعمل فيه. والذي يقول في عمل الدعوة، عمل الدعوة يمشي بمالي فأنا تبرعت وأعطيت، هذا يطرد. والذي يقول هذا الجهد وهذا العمل يمشي بسببي لأني أنا فلان وأنا الشيخ فلان وأنا الدكتور فلان وأنا فلانة، الذي يمشي الذي يقول هذا العمل يمشي بسببي يطرد. فالذي يسير ويبارك هو الذي يسير الشمس والقمر والنجوم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فكل شيء في هذا الدين يحصل هذا من فضل ربي، الله هو الذي وهبه. والذي يمشي بالانكسار والتواضع يستقيم، والذي يمشي بالعجب والكبرياء لا يستقيم. هذا هو الأصل الثاني. لهذا الشيطان يقول أحيانا للإنسان هذا الجهد عظيم والذي تقوم به من عمل الدعوة عظيم، كم علمت من الناس، كم دعوت الناس، كم أنفقت في سبيل الله، هذا الجهد الذي تقوم به عظيم، وأنت كذلك رجل عظيم أو امرأة عظيمة. وهذه بداية السقوط، لأن العظيم هو الله فقط، والله يحب أن يمدح ومدحه تعظيم له. ومدحك نفسك أو مدح غيرك لك ذنب لأنك ناقص، ومدحك لله طاعة لأن الله وحده المستحق للحمد كله لكماله وجلاله، وأن جميع النعم منه وما بكم من نعمة فمن الله. فننسب كل شيء إلى الله، كل ما يحصل من الهدايات والتعليم نفرح بهذا لكن ننسبه إلى الله، هذا من فضل ربي. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد يؤتي خيرا كثيرا، هو الذي يؤتي الحكمة وهو الهادي الذي ينزل الهداية، ولكني سبب. فكل الثناء لله، الحمد لله رب العالمين. فالمستحق للحمد كله هو الله وحده. ومقصود العمل الاستقامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت، استقيم على هذا العمل. الفرائض الأخرى كلها لها أوقات، لكن الدعوة بابها مفتوح، تعمل في الدعوة حتى يستظل الناس بشجرة الدين ويأكلوا من ثمارها وينعموا بما فيها من الخيرات والبركات. هذا الأصل الثاني، الاستقامة على عمل الدعوة. فأنا مستقيم بين يدي ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحمد على نعمه والاستغفار من الذنوب وصبر على بلائه، ومستقيم على جهد الدعوة، مستقيم على جهد الدعوة والتعليم والإحسان. كافر أدعوه إلى الله، والجهل أعلمه، والغافل أذكره، والصالح أجتهد عليه ليكون مصلح، والذاكر أجتهد عليه ليكون مذكر، والعالم أجتهد عليه ليكون معلم. هذا معنى الاستقامة. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذا القول، استقاموا على جهد العبادة وجهد الدعوة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما الأصل الثالث فهو السابقية. الله عز وجل هو الأول فيجب أن أكون الأول، كنتم خير أمة في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في قراءة القرآن، في الأذكار، في الأدعية، في الإحسان إلى الناس، في الصلوات، في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الأصل الثالث من حياة الأنبياء، الأصل الأول التضحية، الثاني الاستقامة على جهد الدعوة، الثالث الأصل الثالث السابقية، وهذا مزاج الصحابة رضي الله عنهم. فيقدم كل منهم ما يملك إلى آخر يوم في حياته. لذلك الشيطان يقول لك أنت قدمت ما شاء الله، وليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت فتدخلها. فجميع الصحابة قاموا بالدين وجهد الدين إلى آخر يوم من حياتهم، ولهذا رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فمزاج هذا الجهد العظيم أن أسبق إلى كل فضيلة. وأتوجه إلى ربي وأدعوه وأسأله وأتلو كتابه وأنصح لخلقه. والدعاء سبب لقضاء الحوائج. وكل القرآن يبين دعوة الأنبياء، يبين دعوة الأنبياء كما سيأتينا إن شاء الله. وهناك أربعة أشياء مرفوضة في هذا العمل، وهي التردد والتربص والتفرق والتثاقل. فالتردد أن يقول الإنسان هذا العمل بلغ الناس، بلغتهم الدعوة، وهذا العمل يقوم بسنة ولا بدعة، هذا العمل يمشي أو لا يمشي، لا ندري. هذا هو التردد. فالمتردد لا يمكن أن ينجز عملا، فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء المنافقون يتردد في العمل. إذا وضح الحق، وضح من هو الذي يستحق العبادة ومن الذي يستحق الشكر، فعلينا أن ندعو إليه ونعرف الناس به ليستفيدوا من خزائنه. والدعوة هي أم الأعمال، هي التي جاءت في الناس من الشوارع إلى بيوت الله. وهل يجوز للابن أن يعق الأم؟ والعقوق أن تثير الغبار اليسير على الأم، هذا من العقوق. فكيف بالسب والشتم؟ شيطان يغر الإنسان ويزجه على أمه التي جاءت به من الشوارع ليعق الأم. فكم من الدعاة إلى الله خرجوا من الدعوة بسبب نقص المقصود. بعض الناس يدعو إلى الله لأن الدعوة تجعله يكون في مجالس الناس الأخيار، وبعض الناس يدعو إلى الله حتى يتحقق له ما يريد فيترك الدعوة. هذا الله يطرده لأنه دخل بمقصد ناقص. وبعض الناس يدعو إلى الله لأنها فيها تصدر بالمجالس وكلام مع الناس، هذا يطرد لأن الله عز وجل يريد أن يعظم هو لا يعظم الداعي. فالذي يدخل الدعوة بمقصد ناقص يطرد. لا بد أن يدخل في الدعوة لأنها أمر الله، ولأن الله عز وجل الدعوة إلى الله أمر يرضيه، كما أن الصلاة أمر يرضيه كذلك الدعوة أمر يرضيه جل جلاله. فنقوم بذلك مخلصا لله في عمله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه حبائل الشيطان يحرك الشيطان الإنسان ليجذب الدعاة إلى الله، بل يخرجه من الدعاة ويجعله يحارب الدعاة وينفر من الدعاة ويتهم الدعاة ويسيء الظن بالدعاة إلى الله. هذه حبائل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يأتي الإنسان بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ليخرجه من هذا العمل العظيم الذي فيه إحراق لجهد الشيطان وإحلال هذا الحق والخير في البشرية. الشيطان ينفر الإنسان بهذه الأمور من الدعوة إلى الله، ويلقي في النفس التردد والشك. والمتردد يطرد لأن الله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره. ولهذا ندعو لكل من ترك الدعوة إلى الله بقولنا اللهم من ترك هذا العمل فاجعله في حيرة من أمره إلى أن يرجع إليه. فكل من ترك هذا العمل يتهجم عليه ويكون في حيرة من أمره. أما التربص فيقول الشيطان للإنسان: أنت داعي إلى الله منذ 50 سنة، فلعلك ترتاح، قدمت الشيء الكثير أو تجولت في العالم وقمت بالدعوة، فإذا قام الناس قم معهم، وإذا ناموا فنم. فيربص أن الإنسان ليترك العمل تدريجيا، ولكن إذا انتشر الجهد والخير أظهر رأسه، فيكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يريد مع القاعدين. فإذا بدأ بيان الفضائل ومن جاء من مكان كذا وذهب إلى مكان كذا، إذا انتشر الجهد والخير أظهر هذا الإنسان رأسه، فيكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. أما التفرق فسبب الفرقة شيئان: رؤية النفس البشرية بالعجب بمال أو علم أو جاه، وعدم رؤية الغير. فإذا جلسنا مثلا في التشاور لنشر الهداية وكيف ينتشر الخير والصدق في الناس وكيف ينتشر الإيمان في العالم، إذا فصل المسؤول خلاف رأيه أو إذا كان رأيك خلاف رأي المسؤول فتزكي رأيك، لأنك ترى نفسك أنك أعلم منه وأكبر منه وتحقر رأي غيرك. هذا سبب الفرقة، وعلاج هذا طاعة الشورى التي تجمع القلوب. فمن رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأكبر خطر الكلام بعد الشورى، بعد ما نتفق على بعض الأمور أن نقوم بها، يذهب فلان لمكان كذا وفلان لمكان فلان فنخالف هذا. وأمرهم شورى بينهم، في شورى في ماذا؟ في نشر الهداية في العالم، في نشر التوحيد في العالم. وكل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الإمارة، فأبو بكر رد الإمارة 15 سنة، كان الصحابة يخافون ولا يعترضون على شيء، ويخافون أن يتولوا أي أمر من الأمور لئلا يخطئوا، يخافون من الرأي ومن المسؤولية. كل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الإمارة، فأبو بكر رد الإمارة 15 مرة، وظل 3 أيام يرد الإمارة. فقال علي: يا أبا بكر لا نقيلك ونستقيلك. وعبد الرحمن بن عوف زكاه عمر بالخلافة، وزكاه علي بالخلافة، فقال: والله لو أضرب بمخيط من رأسي ويخرج من قفاي ما قبلت الخلافة، وهو من البشرين للجنة. فأكبر خطأ في الشورى التعصب والإصرار على الرأي، فالذي يصر على رأيه كان يقول يوحى إليه، والذي يعطي الرأي ويحصل على رأيه يسأل أمام الله عن هذا الرأي الذي فصلت فيهم وعطيت رأيك فيهم، أعطوا أوقاتهم وتركوا أولادهم وأموالهم وبذلوا أنفسهم، فأنت مسؤول عن هذا الرأي، فاتق الله، اتق الله في هذا الأمر. أما الرابع هو التثاقل، مما يبعد عن العمل الدعوة التثاقل. يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وسبب التثاقل حب الدنيا، وحب الدنيا أكبر سبب لترك جهد الدعوة. هذه أمراض تبعد عن العمل، والله له سنن: من عاش على شيء مات عليه، مات على شيء بعث عليه، الحمد لله رب العالمين، الذي يمشي على الدين يموت على الدين إكراما من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تموت راكعا وساجدا وداعيا، أو تموت وأنت في الشورى وأنت في تتجول على الناس، وحتى تصل لا بد من الاهتمام بالأصول والاستمرار في العمل. نمشي ونحمد الله على النعمة ونستغفر من الذنب، لأن العمل عظيم وطويل وفيه أجر وثواب، ويحتاج إلى صبر والعصر من الإنسان. الذي خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية أصول الدعوة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم مقبولة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه كريم جواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.